الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه لو تنزلنا عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا لأمكن القول بظهورها في الوجوب إطلاقا، وذلك لأنه في مقام الثبوت الندب طلب مشوب بينما الوجوب طلب خالص، ففي مقام الإثبات نحتاج إلى عناية للدلالة على الطلب المشوب، بدونها تكون الصيغة لوحدها وافية بإفادة الطلب الخالص. هذا كان خلاصة ما تقدم من المصنف. هنا أيضا قد يشكل بنفس الإشكال المتقدم، حاصله أن الإطلاق والتقييد سنخ اصطلاحين، عليكم السلام، أن الطلب والتقييد سنخ اصطلاحين يدلان على سعة المفهوم وضيقه، عليكم السلام، وعلامة ذلك أن المفهوم المطلق يصح انطباقه على المفهوم المقيد، ففي مثال عتق الرقبة، عليكم السلام، نرى أن الرقبة الوافية بالمفهوم المطلق تنطبق على الرقبة المؤمنة، ويكون المفهوم المقيد مندرجا تحت الرقبة. هذه هي خصوصية الإطلاق والتقييد. فالإطلاق هو المفهوم الوسيع، والتقييد هو المفهوم المضيق، وهذه الخصوصية لا تنطبق على ما نحن فيه، فإن المندوب لا يندرج تحت الواجب، فلم يكن كالرقبة المؤمنة إلى ذات الرقبة وليس مفهوم الوجوب هو المفهوم الواسع ومفهوم الندب هو المفهوم الضيق. فكيف استظهر المصنف الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ واضح الإشكال؟ يعني الوجوب والندب ليس مثل الرقبة والرقبة المؤمنة. في الرقبة والرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة تندرج تحت الرقبة، بينما في مثل الوجوب والندب، الندب لا يندرج تحت الوجوب. فكرتم بالجواب أو فتح؟ نعم. والجواب عن هذه الشبهة أن الإطلاق والتقييد قد يطلقان على السعة والضيق المفهوم، وقد يطلقان على السعة والضيق الوجودي. أما الأول فكالرقبة والرقبة المؤمنة، فإن مفهوم الرقبة واسع ينطبق على مفهوم الرقبة المؤمنة الضيق، فكانت السعة والضيق هنا بلحاظ المفهوم. وأما الثاني فكما في دوران أمر الصيغة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، حيث ذهب علماء الأصول إلى أن مقتضى إطلاق الصيغة هو حمل الوجوب على النفسية. صحيح، إطلاق الصيغة يقتضي النفسية لا الغيرية. والحال أن الواجب النفسي مباين مفهوما للواجب الغيري، لا أن الواجب النفسي أوسع مفهوما من الواجب الغيري. وإنما السعة والضيق وجودية لا مفهومية، باعتبار أن الوجوب النفسي بحسب مفهومه هو الواجب لا لغيره، بينما الغيري هو الواجب إذا وجب شيء آخر. ففي مقام التعبير الخارجي لما عليكم السلام احتاجت الغيرية إلى عناية إضافية وكانت خصوصية نفسية مما يفي به اللفظ بنفسه، صار هناك في مقام التعبير الخارجي سعة وضيقا، وإن كان ذات المفهومين بينهما تباين، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن مفهوم الوجوب يباين مفهوم الندب، لكن لما نشأ التباين من إضافة قيد وجودي في مقام التحليل إلى المندوب، صار نسبة المندوب إلى الوجوب إلى الواجب في مقام التعبير نسبة المفهوم الضيق إلى المفهوم الوسيع، وإن كان المفهومان بحسب ذاتيهما بينهما تباين. والسر في توسعة الإطلاق والتقييد على التوسع والضيق الوجودي هو وحدة الملاك بحسب مقدمات الحكمة، حيث إن مقدمات الحكمة في مثل الرقبة والرقبة المؤمنة كانت طاردة لما يحتاج إلى عناية زائدة في مقام الإثبات، وهذا الملاك موجود في الواجب والمندوب على ضوء ما تقدم. المندوب يحتاج إلى عناية زائدة لأنه يمتاز بقيد وجودي، بخلاف الواجب لا يحتاج إلى هذه العناية الزائدة. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة، وهذا الجواب كما يجري هنا يجري في البحث السابق. نحن العبارة قرأناها صحيح. المبحث الخامس من مباحث الصيغة يرتبط في أن الصيغة هل تحمل على الواجب التعبدي أو الواجب التوصل، ولا بد أولا من معرفة المراد من التعبد والتوصل. هاتان الكلمتان لهما اصطلاحات متعددة عند الفقهاء والأصوليين. الاصطلاح الأول وهو الشائع عند القدماء، وهو أن الواجب التوصل ما يعلم الغرض منه كوجوب دفن الميت ومواراته في الأرض لكي لا يفسد ويتحلل ويؤذي الأحياء برائحته. هذا واجب علم الغرض منه، لأن علم الغرض كيف يعلم؟ إما بواسطة الروايات والآيات أو بدليل ما، مهم أن يعلم الغرض منه، فهذا نسميه واجب توصل. والواجب التعبدي هو ما لم يعلم الغرض من إيجابه فكل واجب لم يعلم الغرض من إيجابه يكون واجبا تعبديا كوجوب التعدد في تطهير البول. ليش مرتين؟ الله العالم، فلا نعلم الغرض منه. كوجوب التعفير في تطهير الإناء من ولوغ الكلب وما شابه ذلك. فكل واجب لا يعلم الغرض منه يقال له واجب تعب. ولعل وجه التسمية أن كل فعل لا يعلم غرضه فإن الباعث للقيام به ينحصر في التسليم أمام إرادة المولى والتعبد بفرمانه. عجبتك؟ خلاص. بخلاف الواجب التوصلي، فإن العقلاء قد يقدمون عليه حتى مع قطع النظر عن إيجاب المولى له، بخلاف الواجب التعبدي أنت تقوم به فقط تعبدا للمولى وتسليما للمولى. الاصطلاح الثاني أن التوصلي هو ذلك الفعل الذي يكفي في سقوطه أن يتحقق في الخارج بأي كيفية كان، ولو بالحصة المحرمة، ولو من دون قصد واختيار، مهم أن يحصل في الخارج، كوجوب تطهير اليد مثلا. هذا لو طهرها بالماء المغصوب تطهر، لو هو نائم في السيارة مثلا وضع يده في الخارج ومطرت السماء تطهر من دون اختيار من دون قصد. إذن الواجب التوصلي هو ما يعلم أنه يراد أن يقع في الخارج بأي كيفية كانت. والواجب التعبدي هو ذلك الفعل الذي لا يكون المقصود منه صرف التحقق في الخارج، بل التحقق عن اختيار وقصد وإطاعة. فلا يجزي تحققه في ضمن الحصة المحرمة. هذا اصطلاح آخر للتعبد والتوصل. الاصطلاح الثالث وهو الشائع عند علماء الأصول أن التوصلي هو كل فعل يكتفى في امتثاله بإتيان الفعل وإن لم يقصد امتثال أمر المولى. والواجب التعبدي صنخ فعل لا بد فيه من قصد امتثال أمر المولى. وإذا أردنا أن نحلل ذلك فنقول إن الملاكات التي مركبها الفعل على رأي مشهور العدلية تارة تكون هذه الملاكات قائمة في الفعل مع قطع النظر عن حيثية إضافته إلى المولى، وأخرى تكون الملاكات من المصالح والمفاسد قائمة في الفعل المضاف إلى المولى. ففي الحالة الثانية يكون اتيان الفعل مع قطع النظر عن جهة الإضافة إلى المولى يكون فعلا بلا مصلحة. ليش؟ لأن المفروض المصلحة والملاك قائم لا في ذات الفعل بل في الفعل المضاف إلى المولى، أما ذات الفعل لا يوجد فيه مصلحة. فالأول هو التوصل والثاني هو التعبد. يعني تريد أن تقول أن هذا التفسير فقط يبتني على نظرية العدلية ولا يتم على نظرية الأشاعرة، هذا مقصودك؟
لا، تبارك إلى المولى.
نعم.
الفعل خارج عن الملاك بما هو فعل الكذب لا مفسد فيه، ولكن مع التقرب ومع إضافته إلى المولى أصبح قبيح.
لا، إضافة إلى المولى من قبل العابد، من قبل العابد. يعني شوف الآن، مرة أنا أواري جسد الميت فقط هكذا أقول، ومرة أواري جسد الميت لكون المولى قد أمر به، هذه معنى الإضافة، هذا معنى الإضافة. فمرة تكون المصلحة قائمة لها في ذات المواراة، فلا يشترط حينئذ قصد الامتثال أو ما يعبر عنه بقصد القربة. ليه؟ لأن المصلحة قائمة في ذات الفعل. ولا مرة تكون المصلحة قائمة في الموارات الناشئة عن أمر المولى. فبناء على ذلك لو واريت ولم أقصد الامتثال فلا أكون قد أتيت بالفعل الذي فيه مصلحة، لأن المصلحة لم تقم في ذات
ما حسنه الشرع.
لا، شو علاقة هذا؟
عن الملاكات على الأصول العدلية هو قصده.
لا، لهذا
ذاته حسن وجاء الشرع وحسنه فصار في اتحاد بين الأعمال.
يعني هذا مثال قاعدين نمثل على المسألة، من قال أن بذاته حسن؟ وهناك الأشياء على ثلاثة أنحاء، نحو من الأشياء بذاته يتصف بالحسن والقبح كالعدل والظلم على نحو العلة التامة غير قابلة للانفكاك، بعض الأشياء بذاته على نحو الاقتضاء يتصف بالحسن والقبح، بعض الأشياء بذاته لا يتصف لا علة ولا اقتضاء. فنقول الآن كمثال، دعك من كمثال، إما أن تكون لأن العدلية يقولون لابد حتى يأمر أو ينهى لابد من وجود ملاك قائم في الفعل، صح؟ نقول هذا الملاك القائم في الفعل إما أن يقوم في ذات الفعل، يعني الآن مثل هكذا، مثل الآن مرة أقول لك يوجد مصلحة في شرب الماء، ومرة أقول لك يوجد مصلحة في شرب الماء البارد، فلو على الثاني لو شرب الماء الساخن يكون قد أتى بالفعل الذي فيه مصلحة؟ لا. كذلك بالنسبة لقصد الامتثال بالنسبة للإضافة إلى المولى، مرة تكون المصلحة قائمة في ذات الفعل مع قطع النظر عن إضافة، يعني نفس الفعل فيه مصلحة، لأنه عندنا حسن قبع عقل وحسن قبع شر، ذات الفعل فيه مصلحة، ومرة لا، ذات الفعل فيه مصلحة بشرط، مثل المثال الذي ذكرنا. هذا الاصطلاح الثالث هو مصب البحث في المقام، ولا يخفى أن الفعل الواحد قد يكون توصليا بحسب أحد هذه الاصطلاحات، وقد يكون تعبديا بلحاظ اصطلاح آخر. فمثلا بلحاظ الاصطلاح الأول ما يعلم الغرض منه، الصلاة ماذا تكون؟ توصلية، لأنه للنهي عن الفحشاء والمنكر مثلا، فتكون الصلاة توصلية. بحسب الاصطلاح الثالث تكون الصلاة تعبدية، لأن المصلحة لم تقم بذات الصلاة بل بالصلاة الناشئة عن امتثال أمر المولى. ففعل واحد بلحاظ اصطلاح قد يكون تعبدي، بلحاظ اصطلاح قد يكون توصلي، لكن مقصود علماء الأصول في المقام هو الاصطلاح الثالث. هذه تمرين للبيت. نعم. بعد وضوح المقصود من التعبد والتوصل، وقع البحث بين علماء الأصول أن الصيغة الدالة على الوجوب وضعا كما هو مختار المصنف، أو إطلاقا تنزلا، هل تفيد التوصلية أم التعبدية؟ ولا بد من تحرير محل النزاع. محل النزاع هو صورة تجرد الصيغة عن أي قرينة. أما لو كان في قرينة على وفق القرينة، ذهب جمع من العلماء أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التوصلية، بيانه أن الواجب التعبدي هو واجب مشروط بماذا؟ بقصد امتثال أمر المولى، فيكون نظير الإيمان في الرقبة. فكما أن إطلاق اسم الجنس يقتضي الحمل على مطلق الرقبة، فالصيغة أيضا عندما تتجرد عن أي قرينة تناسب الواجب التوصل. طبعا إشكال الذي ذكرناه في البحث السابق يجري هنا، والجواب هو الجواب، أن هذا ليس من باب دوران الأمر بين المفهوم الضيق والمفهوم الوسيع، بينا ذلك. وذهب جمع آخر من المحققين إلى عدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات التوصل، فعلى الأول إذا شك فقيه في واجب أنه تعبدي أم توصلي يستطيع أن يثبت التوصلية ببركة الدليل الاجتهادي واللفظي، وهو ماذا؟ أصالة الإطلاق، يتمسك بالإطلاق ليثبت بأن الواجب توصل. واضح هذا الكلام؟ لأن على المبنى الأول يقول أن إطلاق الصيغة يقتضي توصلية، فبمقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاق يفتي الفقيه بأن هذا الواجب توصلي. وعلى المبنى الثاني لا مجال للتمسك بالإطلاق، فإذا فقد الأصل اللفظي تصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي. وهناك بحث في الأصل العملي، هل هذا من الشك في المحصل لتجري أصالة الاشتغال، أو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر لتجري أصالة البراءة؟ هذا بحث يأتي. إذن واضح محل البحث ومحل النزاع، وما هي الثمرة صارت واضحة، أنه إذا شككنا في واجب جاءت رواية تدل على أن مواراة الميت في التراب واجبة، وبهذه المواراة توصلية أو تعبدية، المفروض لا يوجد قرينة خاصة. فعلى الأول بواسطة إطلاق ادفن الميت نحمله على التوصلية، على الثاني لابد أن نرجع إلى الأصل العملي على الخلاف أنه هل هو الاشتغال أو البراءة.
الثاني الأصل اللفظي موجود، وهنا عبدون مع عدم وجود الأصل اللفظي انتقل إلى البراءة أو
الاشتغال. صح، وين ما يقول لا يمكن، من يقول موجود يعني في بالحمل الشائع لابد أن يكون موجود، يعني في مقامنا يجري. هذا الذي يقول بالمبنى الثاني يقول أصل الإطلاق هنا لا يجري، وسوف يأتي ليش لا يجري، نصور البحث. المصنف رحمة الله عليه من أنصار المبنى الثاني، وهو أن الإطلاق لا يجري ولا يمكن التمسك بالأصل اللفظي، وهذا بحاجة إلى تقديم مقدمتين، الأولى مطوية لم تذكر في المقام لذا نقدمها، لأن المقدمة الثانية طويلة. وحاصلها أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات بالاتفاق هي نسبة الملكة والعدم، نعم في الخارج أو في الداخل، نعم. فالإطلاق عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، فيكون عدم ملك، والتقييد ذكر القيد في المورد الذي له قابلية فيكون ملك. فالتقابل إذن بين الإطلاق والتقييد لما كان من تقابل الملك والعدم فلا يثبت العدم إلا في مورد يكون له قابلية التقييد. فلو فرضنا في مورد من الموارد لا يمكن التقييد، فلا يمكن القول بالإطلاق، لأن الملك والعدم من أحكامهما جواز الارتفاع في المورد غير القابل. ملك والعدم يرتفعان في المورد غير القابل، مثل العمى والبصر، الحجر لا يقال له أعمى ولا بصير، ارتفع لعدم القابلية، بخلاف السلب والإيجاب، يعني تقابل النقيضين، تقابل النقيضين أصلا مطلقا لا يمكن أن يرتفع. طبعا راح أذكر هذا المثال، هذا المثال من باب تقريب الفكرة، وإلا هو ليس مثالا صحيحا. لو فرضنا أن مولى من الموالي هدد أنك إذا قلت مؤمنة سوف تقتل، فلا نستطيع أن نستكشف حينئذ من عدم ذكره للمؤمنة أنه يريد مطلق الرقبة. ليه؟ لأنه غير قابل للتقييد، والإطلاق إنما يثبت في المورد القابل للتقييد. واضح المثال؟ طب. هذه المقدمة. نعم. مو صحيح، لأن هنا المقصود من القابلية التي نبحث عنها القابلية الثبوتية، وهذه قابلية ليست قابلية ثبوتية. نسبة، يعني القابلية هنا عدم القابلية يعني ممتنع، مقصودنا من عدم القابلية الامتناع، أما هنا لا يمتنع، يمكن أن يقيده فليمت، يضحي المولى بنفسه لأجل التكليف، ما في إشكال. من هذا الباب قلت المثال ليس صحيحا. المقدمة الثانية أن الانقسامات التي تعرض على الفعل ومتعلق التكليف التي ينشأ منها التقييد، لأن التقييد من أين ينشأ؟ التقييد يعني تقييد الرقبة بالمؤمنة، من أين نشأ؟ من تقسيم الرقبة إلى مؤمنة وكافرة. التقييد ينشأ من الانقسامات، لذا ذهبنا إلى بحث الانقسامات. هذه الانقسامات على نوعين. النوع الأول ما يسمى بالانقسامات الأولية، وهي كل انقسام يتأتى في الفعل مع قطع النظر عن تعلق التكليف به، بمعنى أنه لو فرض عدم تعلق الأمر بالفعل يبقى الانقسام صحيحا، مثل انقسام الرقبة إلى مؤمنة وكافر. الآن أمر المولى بعتق رقبة أم لم يأمر؟ الرقبة إما مؤمنة وإما كافر. فهذا التقسيم نسميه تقسيم أولي، لأنه يعرض على الشيء حتى ولو لم يتعلق به الأمر أو النهي. واضح؟ القسم الثاني أو النوع الثاني يأتي إن شاء الله.